بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 12.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقرأ اليوم التنبيه 7 في مباحث الحديث الحسن في كتاب ابن الصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: 7 قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منه إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم.
نعم، هذا التنبيه له أهمية كبيرة في الحقيقة، ويتعلق بأبواب متعددة من أبواب علوم الحديث، ومهم أيضا من الناحية التطبيقية عند الحكم على الحديث من المتأخرين أو من المخرجين عموما. من أجل ذلك لابد من توضيح هذا التنبيه توضيحا كافيا إن شاء الله، ونقسم كلامنا حول هذا التنبيه على فوائد. الفائدة الأولى حول الأساس الذي بني عليه التفريق الذي ذكره ابن الصلاح. ابن الصلاح هنا كما تلاحظون يفرق بين الحكم على الحديث، يعني أن تقول حديث صحيح حديث حسن، وبين أن تحكم على الإسناد، كأن تقول إسناد صحيح إسناد حسن. فنريد أن نعرف ما هو الأساس الذي بني عليه هذا التفريق بين هذين الإطلاقين أو بين هذين الحكمين. فأقول لما كان الحكم على الحديث له صناعتان، الحكم له صناعتان: صناعة ظاهرية معتمدة على ظاهر السند، وصناعة باطنة لا تكتفي بظاهر السند بل تحكم على السند في الظاهر وفي الباطن، وعلى المتن في الظاهر والباطن، وتلاحظ أيضا القرائن التي تحتف في السند والمتن، وبمجموع هذه الأمور يصدر الحكم عن الحديث. الصناعة الأولى ظاهرية والأخرى ممكن نفترض نقول باطنة. نعم، فالحكم المقيد، ونقصد بالحكم المقيد أي المقيد بالإسناد، إسناد صحيح إسناد حسن، الحكم المقيد معتمد على الصناعة الظاهرة. الحكم المقيد أي إسناد صحيح إسناد حسن معتمد على الصناعة الظاهرة، والحكم المطلق معتمد على الصناعة الباطنة. ثلاثة من الشاي. طيب، الفائدة الثانية: الفرق بين الإطلاقين ومعنى كل واحد منهما. ما هو الفرق بين هذين الحكمين، الحكم المطلق والحكم المقيد؟ قلنا المطلق هو الذي لا يذكر فيه الإسناد، والمقيد هو أن تقول إسناد حسن إسناد صحيح، تقيد الحكم بالإسناد. أما الأول فتطلقه وتم على الحديث بالكلية بإسناده ومتنه. فما الفرق بين الإطلاقين في المعنى؟ إذا قلت إسناده صحيح فأنت بهذه العبارة أو بهذا الحكم نفيت وجود علل ظاهرة في الإسناد، وأيضا نفيت العلم بوجود علل باطلة. إذا قلت هذا إسناد صحيح فمعنى ذلك أن العلل الظاهرة منتفية عن هذا الحديث، وأيضا أنت بهذا الحكم تنفي العلم بوجود علل باطلة. قبل أن نستمر، ما هي العلل الظاهرة والباطلة؟ سبقا تكلمنا عليها في تعريف الحديث الصحيح، لكن نعيد ونذكر بها حتى تتضح المسألة. العلل الظاهرة ما هي؟ هي المبنية على الطعن في الراوي في عدالته أو ضبطه، أو في اتصال الإسناد بالحكم عليه بالانقطاع. فتنحصر العلل الظاهرة في ثلاثة أشياء: إذن عدم العدالة، عدم الضبط، عدم الاتصال الظاهر، ألا يكون فيه انقطاعا ظاهرا. هذه هي العلل الظاهرة. والعلل الباطنة كثيرة جدا، من بينها الانقطاع الخفي، ومن بينها الشذوذ، ومن بينها الإعلال بوجوه الإعلال المختلفة الكثيرة جدا. فإذا قلت إسناده صحيح فمعنى ذلك أني لا أعلم في الإسناد، أو أني نفيت وجود علة ظاهرة، وأني نفيت العلم بوجود علل باطنة. ولا يصح أن أقول إسناده صحيح وأنا أعلم أن هناك علة باطنة وأشكر، لأن هذا غش في الدين. لأنه من المعلوم أن إذا قلت إسناد صحيح وسكت فإن الناظر إلى هذا الحكم سوف يعتمد هذا الحكم، يعتبر هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يصح أن أقول إسناده صحيح وأنا أعلم بوجود علة باطنة. إذا أطلقت وقلت هذا إسناد صحيح فيلزم أني لا أعلم بوجود علة باطنة. هذا هو معنى الحكم المقيد: إسناد صحيح، إسناد حسن. وما هو معنى الحكم المطلق؟ كأن تقول حديث صحيح، حديث حسن. هو أيضا نفي وجود العلل الظاهرة مثل السابق. الفرق الثاني هو العلم بعدم وجود علة باطنة. العلم بعدم وجود علة باطنة أو نفي وجود علة باطنة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفقرة الأولى واحدة، نفي العلل الظاهرة اتفق عليها الحكم المطلق والحكم المقيد. الفرق يظهر في المقطع الثاني، وهو أننا قلنا في الإسناد، في الحكم المقيد بالإسناد، قلنا فيه نفي العلم بوجود علل باطنة. وأما في الحكم المطلق فنقول العلم بعدم وجود العلل الباطنة. ففي الأولى أنا أقول لا أعلم وجود علة باطنة، وأما في الثاني وهو المطلق الحكم على الحديث نفسه فأنا أقول أنا أجزم أنه لا وجود العلة الباطنة في الحديث. لست فقط أنفي العلم بعدم الوجود، بل أنا أعلم عدم الوجود. ففرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين. ويظهر الفرق أولا من ناحية أني في الإطلاق أجزم بعدم وجود علل بخلاف عدم العلم، ثم في الأمر أن يقول الله أنا لا أعرف لهذا الحديث علة باطلة. الأمر الثاني حتى يظهر لك الفرق من الجهة الأخرى، إذا قلت إسناد صحيح وظهر فيه علة باطلة فاللوم علي في ذلك أخف مما لو قلت حديث صحيح، لأن الذي يقول إسناده صحيح ينفي العلم بعدم وجود العلل الباطنة، يقول أنا لا أعلم أن الحديث علة باطنة. أما الحكم عن الحديث نفسه دون تقييد بالإسناد فهو نفي لوجود العلل الباطنة، يجزم بعدم الوجود. وعليه إذا قال حديث صحيح وظهر فيه علة باطنة هذا يكون مصادمة تماما وصريحة للحكم المطلق الذي أطلقه ذلك الناقد على هذا الحديث. لاحظت مشايخ الفرق بين الحكمين؟ أرجو أن يكون واضحا. كل المباحث الآتية ستكون مبنية على هذا الفهم، الفرق بين المقيد، الحكم المقيد، وبين الحكم المطلق. نعم. الفائدة الثالثة أن هذا التفريق بين الإطلاق والتقييد في الحكم لا يخص التفريق والتحكيم فقط كما في هذه الفائدة وفي هذا التنبيه ضمن الصلاة، بل يتجاوز ذلك إلى التضعيف أيضا. وقد نبه ابن الصلاح على ذلك نفسه في آخر تنبيهات الحديث المقلوب صفحة 102، إذا شئتم تفتحون عليه حتى نقرأ العبارة. طبعا لها مبحث خاص يأتي إن شاء الله، لكن الآن حتى نثبت هذه القضية. يقول في صفحة 102 في آخر مباحث الحديث المقلوب عند قوله فصل قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه إلى أن قال أحدها، يقول إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه إلى آخر كلامه. لاحظ أنه يفرق بين قولك حديث ضعيف وبين إسناد ضعيف. يقول أنت يا أيها المتأخر ليس لك أن تحكم على الحديث بالضعف إلا إذا سبقت من إمام المطلع من أئمة المتقدمين، أما إذا لم تقف على حكم لإمام متقدم بالضعف فيجب عليك أن تكتفي بالحكم على الإسناد وتقول إسناد ضعيف. بل يتجاوز ذلك ابن الصلاح فيقول لو أن المتأخر حكم على الحديث فقال حديث ضعيف فإنا نحمل هذا الحكم على أنه أراد الإسناد. شوف في أول مقدمة يقول، في أول كلامه يقول إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. لا يحق لك أن تقول حديث ضعيف وأنت تعني أنه لا وجود للمتابعات له، أنك لست بأهل لهذا الحكم، وإنما لك أن تقول حديث ضعيف وأنت تعني أنه بهذا الإسناد ضعيف، وأنك لا تعرف لهذا الإسناد متابعات وشواهد، ولا يلزم من ذلك عدم وجود المتابعات والشواهد. وعليه تلاحظ أن ابن الصلاح يفرق بين الحكم على الحديث بالضعف بالإطلاق والتقييد، كما أنه فرق كذلك في التصحيح والتحسين، وأن المسألة في جميع الأحكام الثلاثة واحدة في التفريق بين الحكم على الحديث وبين الحكم على الإسناد. الفائدة الرابعة أن هذا التفريق معروف عند أئمة الحديث وليس تفريقا نظريا طرحه ابن الصلاح بمقتضى تقسيم عقلي مثلا، لا، بل هو تقسيم واقعي طبقه أئمة الحديث، ومن ذلك حديث أخرجه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. تعقبه النسائي في سننه فقال هذا حديث منكر وإسناد حسن، هذا حديث منكر وإسناد حسن، وأحسب الغرق من محمد بن فضيل. يقول هذا إسناد حسن والحديث منكر، لو كان الحكم على الحديث كالحكم على الإسناد لما صح هذا الاجتماع، لاعتبرنا هذا تناقض، كيف حديث صحيح وحديث منكر في نفس الوقت؟ لكن إذا فهمنا أنهم يفرقون بين الحكم على الإسناد وبين الحكم على الحديث يظهر وجه كلام النسائي، حيث حكم على الإسناد فقال الإسناد حسن بناء على الظاهر، إلا أن له علة باطنة وهي النكارة، وبين موطن النكارة فقال أظن محمد بن فضيل هو الذي أخطأ في هذا الحديث. محمد بن فضيل في الأصل مقبول الرواية ليس بضعيف، لكنه لما خالف غيره رأى الإمام النسائي أن في هذا الحديث نكارة فرد الحديث بذلك. انتبهتم؟ فهذا التصرف من النسائي يدل على أن العلماء من قديم كالنسائي وغيره كانوا يلاحظون الفرق بين الحكم على الحديث والحكم على الإسناد، ويقع ذلك كثيرا لغير النسائي. الترمذي كثيرا ما يفعل هذا، إلا أننا في الترمذي لم نستشهد به لأننا في حاجة ما زلنا إلى دراسة بعض مصطلحاته بصورة أكبر، مثل قولي هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك، هذا حديث حسن فيه فلان ليس بالقول، وما شابه ذلك. ويفعل ذلك الدارقطني كثيرا، ومن أكثر من يفعل ذلك الحاكم في المستدرك، فيقول هذا إسناد صحيح لولا الإرسال الذي فيه بين فلان وفلان، هذا إسناد صحيح لولا مخالفة فلان لمالك وفلان وفلان وفلان، فحتى الحاكم يفعل ذلك. فأقصد من هذه الاستشهادات أدلل على أن الإمام ابن الصلاح لم يطرح هذه القضية بناء على تقسيم عقلي، وإنما هذا له وجود وواقع من أحكام المحدثين المتقدمين والأئمة السابقين. نعم. قبل أن ننتقل من هذه الفائدة حتى يعني لا نقطعها إلا وهي واضحة، سبق أن قلنا بأن الحكم على الإسناد يقتضي عدم العلم بالعلة الباطنة، هذا عند الإطلاق، وقلنا ذلك حين قلنا إذا قال المحدث إسناد صحيح ولم يتعقب هذا الحكم بشيء، أما إذا قال إسناد صحيح إلا أنه منكر مثل ما فعل النسائي، إسناد صحيح إلا أن فيه فلان قد خالف فلانا وما شابه ذلك من العبارات، فعندها نعتبر أنه حكم على الظاهر وبين أنه يعلم علة باطنة، فلا نقول في مثل هذه الحالة عند بيان العلة في الباطنة أن هذا الحكم يقتضي عدم العلم بها، كيف وقد ذكر هذا الإمام العلة الباطنة بنفسه. فكلامنا السابق في أن الحكم المقيد يدل على نفي العلل الظاهرة وعدم العلم بوجود العلل الباطنة، هذا فيما إذا لم يبين علة الباطنة، إذا قال إسناد صحيح إسناد حسن وكفى، أما إذا بين العلة كما فعل النسائي هنا إسناد حسن والحديث منكر، ففي هذه الحالة نعرف أنه حكم على الظاهر وبين لنا العلة الباطنة. وبهذا يعني أيضا ينزاح للإشكال الآخر الذي قد يفهم من كلام النسائي، على أنه يعني ننبه أيضا هنا إلى أنه لا يوجد حكم لإمام على الحديث بالإطلاق مع علمه بوجود علة باطنة أو مع ذكره لعلة باطنة. أقصد أني لم أقف على حكم يقول فيه ناقد مثلا حديث صحيح إلا أنه منكر، ما يشتمع حديث صحيح إلا أنه شاذ بمعنى الشاذ المردود، حديث صحيح وفيه إرسال خفي، هذا لا يوجد ولا يصح أن يوجد، لأنه تناقض صريح، لا يجتمع الحكم على الحديث مع وجود علة باطنة، لأنه لا يصح إلا بشروط الخمسة التي ذكرناها، وهي العدالة والضبط والاتصال ونفي الشذوذ والعلم. فكيف يقول الحديث صحيح ثم يذكر علة باطنة فيه؟ ما يجتمع. ولو وقع ذلك، لو وقع هذا احتمالا، فلا بد أن يؤول ذلك الحكم بأنه أراد الإسناد. إذا قال حديث صحيح وهو منكر يقول أراد إسناد صحيح. تقول طيب لما لم نعتبر قوله إسناد صحيح والحديث منكر أيضا مؤول؟ نقول لا، لأن هناك حكم على الإسناد وحده، فنجري الكلام على ظاهره، حكم على الإسناد ولم يتناول الحكم المتن، وعليه قد يوجد علة باطنة في المتن تقدح في صحة الحديث. أما إذا حكم على الحديث فقد تناول الإسناد والمتن، حكمه قد تناول الإسناد والمتن، فإذا ذكر بعد ذلك علة باطنة فلا بد حينها من فك هذا التعارض بنوع من التأويل. هذا فيما لو وقع مثل ذلك، وأقول أنا لا أذكر أنه مر علي أن إماما قال حديث صحيح حديث حسن ثم ذكر علة باطنة هذا الحديث، تقدح في صحة الحديث، علة باطنة تقدح انتبه، إذا كانت ما تقدح هنا ما تعارض الوقت الصحة. الفائدة الخامسة، أن هذا التفريق بين الحكم المقيد والحكم المطلق يخص المتأخرين فقط. يدل على ذلك قول ابن الصلاح في هذه الفائدة: غير أن المصنف المعتمد منه إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه. يعني الآن ابن الصلاح يقول إن المصنف المعتمد من أئمة الحديث إذا قيد الحكم فقال إسناد صحيح، فإننا نحمل هذا التقييد على إرادة الإطلاق، وأنه كأنه قال حديث صحيح. انتبهتم؟ طيب، التفريق الذي ذكره سابقا ينطبق على من إذن؟ تذكر أن ابن الصلاح كما في مبحث الحديث الصحيح قسم العلماء إلى متقدمين ومتأخرين، واعتبر أن المتقدمين هم الذين يقبل منهم الجزم بالحكم عن الحديث الصحيح كذا ولا لا، وقال إن التصحيح قد تعذر في هذه الأعصار المتأخرة كذا ولا لا. فمن هم؟ أبين أن الذين اعتمد عليهم في التصحيح من هم؟ هم المتقدمين. فلما قال هنا المصنف المعتمد يقصد من؟ من هو المعتمد تصحيحه بناء على كلامه السابق؟ هم المتقدمون. فعندها المتقدم إذا قال إسناده صحيح فيعني به الحديث صحيح، وأما المتأخر هو الذي إذا قال إسناده صحيح فيعني به الإسناد، وإذا قال حديث صحيح فيعني الحديث. ونعرف من كلام الصلاح السابق أنه لا يحق له أن يقول أصل الحديث صحيح إلا إذا سبق من إمام متقدم. مفهوم مشايخ؟ وبذلك اندفع اعتراض يأتي ذكره إن شاء الله. يعني واضح أن ابن الصلاح في هذا المبحث يقسم العلماء إلى قسمين: معتمد، وكان القسم الثاني غير معتمد. فالمعتمد قال إذا قال إسناده صحيح فيحمل حديث قوله هذا على إرادة الإطلاق، فلا نفرق بين قول معتمد بين قول معتمد إسناده صحيح وحديث صحيح. أما الذي قد يوصف بأنه غير معتمد فهو الذي يفرق بين إطلاقين، بين قوله إسناده صحيح وبين قوله حديث صحيح. وبهذا أيضا يتأكد ما كنا قد ذكرناه في ذلك المبحث من تفريق ابن الصلاح بين الحكم على الحديث والحكم على الإسناد، وأن الحكم على الحديث هو من شأن الأئمة المتقدمين المعتمدين كما هو، وأن الحكم على الإسناد هذا هو الذي يستطيعه المتأخرون في رأي ابن الصلاح إلا إذا سبقوا من إمام متقدم بالحكم عليه بالصحة أو بالحسن أو بالضعف، فهم متابعون له في ذلك. الفائدة الثانية: هي مسمى السابقة أن المتأخر كما ذكرنا سابقا هو الذي يحمل حكمه على إرادة أو على التفريق. أن المتأخر إذا قال إسناد صحيح فمعنى ذلك أنه حكم على ظاهر السند مع نفي العلم وجود علة باطلة، وإذا قال حديث صحيح فمعنى ذلك أنه نفى وجود علل ظاهرة ووجود علل باطلة أيضا. وقلنا لكم أنه لا يحق له أن يقول وجود العلل الباطلة إلا إذا سبق من إمام مطلع. أيضا يؤكد هذا كلامه في موضوع الحديث الضعيف الذي سبق أن قرأناه عندما كان يخاطب الذي ألف له هذا الكتاب بقوله فتح 102: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف مثل الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد. يعود ويؤكد لأبناء جيله وعصره أنه لا يحق لكم الحكم على الحديث، لا يحق لك إلا الحكم على الإسناد إلا إذا صدقت من إمام المطلع. هذا رأي ابن الصلاح واضح أيضا حتى في مبحث الحديث الضعيف، بل كما قلنا حتى لو حكم المتأخر على الحديث نحمل كلامه على أنه أراد الإسناد، فيما إذا لم نجد أنه مسبوق بالحكم على هذا الحديث من إمام المتقدم. الفائدة السابعة هي ضد الفائدة السابقة، أن المتقدم من أئمة الحديث نقاده، وإن قلنا إن إطلاقه الحكم على الحديث آكد في نفي العلل الباطنة في نفي وجودها، إلا أن الحكم المقيد أيضا منه يدل على عدم وجود العلل الباطنة. والسبب في ذلك لما اعتبرنا الإمام المتقدم إذا قال إسناده صحيح فمعنى ذلك أنه ينفي أيضا وجود العلل الباطنة، يعني إذا قال إسناده صحيح كأنه قال أيضا حديث صحيح. لما اعتبرنا ذلك؟ السبب في ذلك أن الناقد المتقدم الذي هو من كبار الحفاظ والأئمة السنة بين عينيه وفي صدره، فلا يحتاج إلى كثرة تفتيش وبحث ليقف على العلة الباطنة كما يحصل مع المتأخرين، فهو بمجرد نظر في الحديث يعرف أن هؤلاء الرواة يعني ثقات وضابطين وانتفاء العلل الظاهرة، ثم بعد ذلك لأنه يحوي السنة بين صدره وفي جنبيه، لذلك لا يحتاج إلى كثرة بحث وتفتيش، مجرد إعمال ذهن في الحديث، فإذا لم يعلم وجود علة باطنة عدم علمه بوجود العلة الباطنة قائم مقام العلم بعدم وجود العلة الباطنة. وأضرب لكم مثال حسي حتى يتبين الأمر، وإن كان بعيد عن الحديث لكن وجدت أنه يعني قد أعجز عن بيان ذلك إلا بمثل هذا البيان. لنفترض أن إنسانا كما يقال يبحث عن إبرة في كوب من القش، كيف سيتعب في استخراج هذه الإبرة وينبش ويفتش حتى يقف على هذه الإبرة؟ هذا مثل المتأخر الذي يبحث عن العلة الباطنة. أما المتقدم مثله مثل الذي الإبرة تقع في صحفة بيضاء نقية، مجرد أن ينظر يجد الإبرة ويلتفت، لا يحتاج إلا إلى النظر فيلتفت هذه الإبرة. فإذا قال لك والله ما أجد إبرة، معنى ذلك أنه لا يوجد. انتبهتم مشايخ؟ هذا تماما مثل الإمام المتقدم والمتأخر. الإمام المتأخر يبحث ويفتش ويقلب الكتب والأجزاء والمتابعات والشواهد علّه أن يقف على علة الباطنة، فإذا لم يقف أيضا لا يستطيع، لأنه لعل العلة الباطنة التي تبحث في هذا الحديث فيما لم يطلع عليه من الأسانيد. أما الذي حوى أغلب السنة بين صدره فإنه بمجرد أن ينظر في هذا الحديث مستحضر للسنة والأسانيد والمتون والمتابعات، يستطيع أن يقول إذا قال لي أنا لا أعرف لهذا الحديث علة باطنة، ساوى ذلك عندي أن يقول ليس لهذا الحديث إلا باطنة، لما بينت لكم أنه بمجرد نظر يكتشف هذا الأمر ولا يحتاج إلى كثرة تفتيش وبحث وتنقيب. هذا الفرق بين الطبقتين من العلماء. الفائدة الثانية بتفسير كلام ابن الصلاح عند قوله ومن المصنف المعتمد، غير أن المصنف المعتمد بأنه أراد المتقدمين، يندفع اعتراض ذكره الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح حول هذه العبارة، حيث قال الحافظ ابن حجر في اللفظ الواحد عند شرحه لقول ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد إلى آخره، قال يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا، التفرقة بين حديث صحيح وإسناد صحيح، يقول التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع، يعني لا يقبله الإنسان ولا يستفيضه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد غير معتمد. هذا كلام الحافظ بن حجر، ولا شك أن ابن الصلاح لو أراد هذا المعنى فهذا النقد الذي وجهه الحافظ بن حجر إليه نقد قوي وفي محله، لأن غير المعتمد غير معتمد، كيف نفسر حكمه إذا قال إسناده صحيح وإسناده وحديث صحيح؟ هو غير معتمد أصلا، لا نقبل لا إسناد صحيح ولا حديث صحيح، بل عليه أن يقبل فمه ولا يتكلم في علم الحديث. إذن ماذا يقصد ابن الصلاح؟ هل يتصور أن ابن الصلاح يقول كلاما ينفو عنه السمع؟ على كل حال ذكرنا لكم أنه قد بين بكلام صريح أن المعتمد في التصحيح هم المتقدمون الذين ليسوا في الأعصار المتأخرة، وعليه بنينا تفسير كلام ابن الصلاح، وبتفسيره على هذا الوجه الذي ذكرت لكم لا يكون هناك اعتراض، ولا يكون كلام ابن الصلاح مما ينبع عنه السمع لأنه جعل غير المعتمد معتمدا. لاحظتم شايف؟ فكلام ابن الصلاح على هذا ليس عليه أي اعتراض. الفائدة التاسعة، علل ابن الصلاح سبب حمل كلام الإمام المتقدم أو حكم الإمام المتقدم بالتقييد على أنه أراد الإطلاق، إلى بأن هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل. يعني يقول ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يبدأ فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقابض هو الأصل والظاهر. فبين لنا لما حمل الحكم المقيد من المتقدم على أنه أراد به الحكم المطلق قائلا لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظهر. لحكم فيقول ابن الصلاح اعتبرنا حكم الإمام المتقدم على الإسناد يساوي حكمه على الحديث لأن عدم وجود العلل الباطنة هو الأصل والظاهر، فاعترض عليه الحافظ ابن حجر بالاعتراض التالي حيث قال لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح. فإذا كان قولهم، هذا كله تكمل الكلام الحافظ، يقول فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل مع وجود علة لم يتحقق عدم وجود العلة، يحتمل مع وجود العلة لم يتحقق عدم وجود العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ ليش الكلام الحافظ من حجر؟ يقول الحافظ أولا نحن لا نسلم أن عدم وجود العلة هو الأصل. يقول لو كان عدم وجود العلة هو الأصل لما اشترطنا ذلك، يعني لما اشترطنا عدم وجود العلة في شروط الحديث الصحيح، لأن الأصل عدم اشتراط الأصل، ما دام هذا هو الأصل مبدأ عن اشتراط. لاحظتم؟ الأمر الثاني هو تكمله السابق، يقول فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن هناك علة موجودة في الإسناد، فكيف نحكم على الحديث بالصحة بناء على ذلك؟ هو تكمله وشرح لعبارة السابقة. وعلى هذا الاعتراض اعتراضات، الاعتراض الحافظ بن حجر اعتراضات. الاعتراض الأول أن ظاهر كلام الحافظ بن حجر هذا أنه يخالف في أصل المسألة، وكأنه لا يوافق ابن الصلاح في هذا التفريق بين قوله إسناد صحيح وحديث صحيح. إذا كان يوافق في أصل المسألة فلم يبين لنا ما هو وجه هذا التفريق أصلا. إذن ما معنى قوله إسناد صحيح؟ وبماذا تفارق عبارة إسناد صحيح حديث صحيح؟ وليس هناك وجه من وجوه التفريق إلا الذي ذكر ابن الصلاح. وإذا كان ذلك كذلك فاشتراط عدم وجود العلة هذا في محله، وليس كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا كان داخلا ضمن ما يقتضيه الأصل فلا داخل اشتراط. على كل حال كلام الحافظ بن حجر في هذا الموطن بقية كلامه يدل على أنه موافق لابن الصلاح في هذا التفريق، يدل على أنه موافق لابن الصلاح، وبذلك نحاج الحافظ بن حجر بكلامه، يقول له أنت ظاهر كلامك أنك موافق لابن الصلاح في التفريق، فما هو وجه هذا التفريق؟ انتبهتم؟ طيب الاعتراض الثاني أنه يصح اشتراط ما الأصل عدمه، يعني الأمر الذي رآه الحافظ بن حجر مستبعدا غير مستبعد، فيصح أن أشترط الأمر الذي الأصل عدم اشتراطه أو عدم وجوده. ووجه هذه الأصحية أن الأنمي قد أضع قاعدة معينة، وأقول لك مثلا إن الثقة الأصل فيه أن لا يخطئ، وهذه عبارة صحيحة، لكني ألست أشترط أيضا في وصف الحديث بالصحة أن لا يكون أخطأ بالفعل؟ يعني لو أني وجدت إسناد الرجال وثقات، ثم وجدت جماعة من الثقات خالفوا هذا الثقة بوجه آخر مما يدل على أنه وهم، هذا ألا يخرج هذا الحديث من مسمى الصحة؟ يخرج مسمى الصحة، هذا هو الشاذ المردود. والحافظ ابن حجر يقر أن الثقة، وهذا يقر به كل إنسان، أن الثقة الأصل فيه عدم الخطأ وعدم الوهم، مع ذلك اشترطنا انتفاء الشذوذ، يعني اشترطنا ألا نعرف أن هذا الثقة وهم في هذا الحديث. فهذا الاشتراط هو من باب زيادة التثبت والتحري، وخوفا من ألا يكون لهذه القاعدة شذوذ، لأن لكل قاعدة كما تعرفون شذوذات. فأنا أضع القاعدة ثم أيضا أبين أنني أستثني هذه الشذوذات التي تخرج عن هذه القاعدة، وهذا الاستثناء هو الذي فعله ابن الصلاح عندما بين أن الأصل عدم وجود العلة، لكننا مع ذلك نشترط عدم وجود العلة خوفا من هذه الشذوذات. وقلت لكم إن الحافظ ابن حجر وكل من له معرفة علم الحديث يقول ويعترف أن الثقة الأصل فيه أن لا يهم، مع ذلك نشترط بالحديث الصحيح الذي يرويه الثقة العدل الضابط أنه لم يهم، باشتراطنا أن لا يكون الحديث شاذا. فما معنى هذا الاشتراط؟ معنى هذا الاشتراط أنني بالفعل راعيت القاعدة العامة وراعيت وجود شذوذات لهذه القاعدة، ومن أجل ذلك اشترط عدم العلة وعدم الشذوذ في الحديث. فمسألة أن ما الأصل عدمه لا يصح اشتراطه ليس بصحيح، بل يصح أن أشترط ما الأصل عدمه كما بيّنت لك. الاعتراض الثالث أن ابن الصلاح لما علل حمل كلام الإمام المتقدم أو حمل حكم الإمام المطلق، الحكم المطلق للإمام المتقدم على أنه أراد به، أو الحكم المقيد للإمام المتقدم على أنه أراد به الحكم المطلق، لما علل ذلك بأن الأصل عدم الشذوذ والعلة، وأن هذا هو الأصل والظاهر كما قال ابن الصلاح، فهم الحافظ أن الناقد المتقدم يحكم على الحديث بالصحة أي بناء على ظاهر السند بناء على هذا الأصل الذي ذكره. أعيد، يعني تعليل ابن الصلاح يختلف عما فهمه الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر فهم أن الناقد الذي حكم على الإسناد بالصحة إنما حكم عليه بالصحة لأن الأصل عدم العلة، ولأجل ذلك اكتفى بالحكم على ظاهر السند. وهنا إذا فهمنا كان صح بهذا الشرح أو بهذا البيان يمكن أن نقبل اعتراض الحافظ ابن حجر، لكن ابن الصلاح ما قصد هذا. ابن الصلاح ايش يقول؟ يقول نحن نحمل حكم الإمام المتقدم المقيد على أنه أراد المطلق لأن الأصل في الحكم المقيد من هذا الإمام أنه دال على عدم وجود العلة والشذوذ، العلة الباطلة. وفرق بين التعليلين الظاهر في حاجة إلى يعرفه. هذا التعليل إما أن يكون ابن الصلاح قصد به الإمام الذي حكم على الحديث، فيكون المعنى أن هذا الإمام لما حكم على الإسناد اكتفى بالحكم على الإسناد بناء على أن عدم العلة هو الأصل والظاهر، حكم على الإسناد واكتفى بالحكم على الإسناد بناء على أن عدم وجود العلة هو الأصل والظاهر. هذا هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر، وبهذا يصح أن ينتقد كلام ابن الصلاح. لكن الذي أراده ابن الصلاح لا تعليل السبب الذي من أجله حكم الحاكم، ولكن تعيين السبب الذي من أجله حملنا كلام نحن حملنا كلام هذا الحاكم الذي حكم على الحديث بالتقليد أنه أراد الإطلاق لنا. قال لأن هذا الحكم من هذا الناقد يقتضي عدم وجود العلة الباطنة. فهمتم الفرق؟ أكثر من ذلك لا تطيع الفرق. فنحمل كلام الإمام المطلق الحكم الإمام بالإطلاق على أنه أو بالتقييد على أنه أراد الإطلاق لأن هذا الحكم بالتقييد منه يدل على عدم وجود العلة الباطنة. والسبب في ذلك ما تقدم ذكره، أولا لأن الأصل في الإسناد الصحيح هو عدم وجود العلة الباطنة، هذا الأصل ولا شك. الأمر الثاني أن ظاهر هذا الحكم من ذلك الناقد يقتضي عدم علمه بوجود علة باطنة، وإلا كما قلنا لو كان يعلم له علة باطنة وسكت عنها لكان غشا في الدين. فسكوته عن بيان تلك العلة الباطنة مع قوله إسناده صحيح وإسناده حسن يقتضي عدم علمه بوجود علة باطنة، وعدم علم الإمام المتقدم بوجود علة باطنة يقتضي عدم وجودها كما بينا لكم في المثال القشة والإبرة والقشة. فمجرد أن يقول إسناده صحيح يعني ليس له علة باطنة، ليس له علة ظاهرة، ولا أعلم وجود علة باطنة، ومثل هذا النفي للإمام المتقدم يقتضي عدم وجود علة باطنة. فكلام المصطلح أو تعليله مختلف عن التعليل الذي فهمه الحافظ ابن حجر. الفائدة العاشرة العاشرة لما فهم الحافظ بن حجر من كلام ابن صلاح أنه يقسم من له حكم على الأحاديث إلى معتمد وغير معتمد كما سبق ذكره، ورفض هذا التقسيم، افترض الحافظ بن حجر تقسيما آخر، قال لا هذا التقسيم لا يصح كما سبق لأن غير المعتمد غير معتمد. فقدم الحافظ بن حجر تقسيما آخر افتراضا آخر في هذا التقسيم، وهذا التقسيم بحد ذاته يدل على موافقة الحافظ بن حجر على أصل المسألة، وهو أنه يرى أن هناك فرق بين الحكم المطلق والحكم المقيد، لأنه كما يأتي في التقسيم قسم العلماء إلى قسمين، منهم من يحمل كلامه على الإطلاق ومنهم من يحمل كلامه على التفريع. انتبهتم؟ فنذكر الآن تقسيم الحافظ بن حجر ونتبعه بما عليه من ملاحظات. قسم الحافظ بن حجر الذين يحكمون على الأحاديث بناء على التفريق الذي ذكر ابن صلاح إلى قسمين. القسم الأول قال من عرف من حاله في الاستقراء التفرقة بين الإطلاق والتقييد، فهذا هو الذي يحكم له بالتفريق بين إطلاقين. يقول إذا استقرأنا أحكام إمام معين فوجدنا أنه يفرق بينما أطلق فيه الحكم وبينما قيد فيه الحكم، ما أطلق فقال حديث صحيح وما قيد فقال إسناد صحيح. إذا وجدنا بالاستقراء أن هذا الإمام يفرق فحينها نعتبره ممن يفرقون بين الصيغتين من صيغ الحكم على الحديث. هذا القسم الأول. قال الثاني، القسم الثاني من عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما أو غالبا إلا بالتقييد. من نجده في الغالب إذا حكم عن الحديث يقول إسناد صحيح، إسناد حسن، إسناد ضعيف، وينذر جدا أن يحكم عن الحديث. علوه هل هذا الكتاب عالي إسناد أو لا؟ هو أعلى الكتب الأمهات التسع إسنادا بعد الموطأ مالك، حيث بلغ عدد ثلاثياته 331 حديث ثلاثي، يشتق بالثلاثي الذي بين مصنفه والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط، بين مؤلفه والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال فقط. عددها 331. عدد الثلاثيات في صحيح البخاري لا يتجاوز فيما أذكر الآن 25 حديث فقط. فنشوف الفرق الكبير، 25 حديث، وفي سنة الدارمي 50 حديث، ويأتي كلام حسن الدارمي. يقفز أحمد الباشاط إلى 331 حديث من ليلة علو هذا الكتاب. طبعا موطأ مالك أعلى منه بكثير، لأن مالك أصلا من طبقة شيوخ شيوخ الإمام أحمد، فهو من أتباع التابعين، يعني الثنائيات عند مالك كثير. نافع عن ابن عمر، الزهري عن أنس، توجد في موطأ مالك بكثرة. درجة أحاديث المسند، وهذا من أهم المباحث التي نتكلم عليها. يقول الإمام أحمد فيما صح عنه، وهذا النقل ينقله جمع من أهل العلم، وهو في كتاب تاريخ التاريخ لحنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن عم الإمام أحمد، له كتاب في التاريخ. قال في هذا الكتاب نقلا عن الإمام أحمد، يقول إن الإمام أحمد جمعه هو وعبد الله وصالح بن الإمام أحمد، جمعهم ثلاثتهم، ثم قال: هذا الكتاب جمعته من 750,000 حديث. الإمام أحمد يقول هذا الكتاب جمعته من 750,000 حديث، فما اختلف فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدت منه فيه وإلا فليس بحجة. وله عبارة أخرى قالها لابنه عبد الله، قال: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما. هاتان العبارتان اختلف في فهمهما فهما اختلافا كبيرا ومتباينا. فمن أهل العلم فهم أن الإمام أحمد لا يخرج في هذا المسند إلا الحديث المقبول صحيحا كان أو حسن، واحتجوا بالعبارة الأولى خاصة التي قد تكون أقرب إلى هذا الفهم، التي يقول فيها: فما اختلف فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتم فيه وإلا فليس بحجة. وثارت حول هذه المسألة معركة من المعارك بين أهل العلم، سببها أن سائلا ذهب إلى ابن الجوزي عليه رحمة الله، أبو الفرج الجوزي، وسأله: هل يوجد في الحديث المسند أحاديث موضوعة؟ فقال ابن الجوزي: نعم، يوجد في بعض الأحاديث الموضوعة. فذهب هذا السائل أو غيره، المقصود أنه انتقلت هذه الفتوى من الجوزي لأحد الحنابلة الكبار والمحدثين الكبار في عصره، وهو أبو العلاء الهمذاني، فقال: لا يوجد في المسند إلا حديث مقبول صحيح. فثارت مشاكل بين الحنابلة حول هذه القضية، بعضهم يؤيد ابن الجوزي وبعضهم يؤيد أبو العلاء الهمذاني. فألف أحد العلماء كتابا في الدفاع عن المسند وتأييد كلام أبي العلاء الهمذاني، وهو أبو موسى المديني، يدافع عن كلام شيخه أبي العلاء الهمذاني، سماه خصائص المسند، صرح فيه بأن كل ما في المسند صحيح. واستمرت المعركة عبر القرون إلى أن جاء الحافظ العراقي، وأيضا بلغه الخلاف الذي وقع في هذه القضية، فجمع أحاديث حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وأيد أنها موضوعة، وأضاف 9 أحاديث أخرى، يعني ابن الجوزي ذكر 14 حديث وأضاف إليها 9 أحاديث يقول هذه موضوعات. فجاء الحافظ ابن حجر ورد على شيخ العراقي في كتابه المشهور المسمى بالقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رجح فيه أن هذه الأحاديث كلها لا يمكن أن يحكم عليها بالوضع، الحديث 14 التي ذكرها ابن الجوزي والحديث 9 التي أضافها شيخ. ثم جاء بعد الحافظ بن حجر السيوطي فألف كتابا سماه القول الممهد في الذيل عن القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، قال: فات هؤلاء الأئمة 15 حديث فيما أعتقد، حكم عليه ابن الجوزي أيضا بالوضع وهي غير موضوعة، فذكر هذه 15 حديث ودافع عنها أيضا. وهناك أيضا أحد العلماء المتأخرين من علماء الهند ومحمد صبغة الله المزراتي جمع أيضا 22 حديث لم يقف على كتاب السيوطي، فجمع 22 حديث سوى 24 حديث التي جمعها ابن جوزي والعراقي من قبل ودافع عنها أيضا. المقصود أن المسألة أصبحت المسائل التي يكثر فيها النقاش والخلاف. ولابن القيم في كتابه الفروسية فصل طويل حول مسند الإمام أحمد ومرتبة الأحاديث التي فيه، وبين من خلال هذا الفصل أن في مسند الإمام أحمد أحاديث شديدة الضعف، نبه الإمام أحمد نفسه على شدة ضعفها، ونقل فيما أظن الآن قرابة 20 حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسند وقال عنه منكر أو ما شابه ذلك من عبارات الدالة على شدة الضعف. واعتذر عن الإمام أحمد قال لعله أو اعتذر لم يعتذر ابن القيم اعتذر عن الإمام أحمد قال لعله أراد أن يضرب على هذه الأحاديث وفتوفي قبل أن يضرب عليها، لأنه ثبت عنه أنه كان يوصل له من فترة إلى فترة أن يضرب على بعض الأحاديث، يعني يشطب عليها مثل نقول الآن يضع عليها الخط. قالوا فلعل هذه الأحاديث الباقية من الأحاديث التي كان يريد الإمام أحمد أن يضرب عليها ولكن وفت المنية ولم يفعل ذلك. المقصود أن القول الحق أن في المسند أحاديث ضعيفة ليست بقليلة كما ذكر الذهبي، وفيه أحاديث قليلة يمكن أن يحكم عليها بالوضع، يعني موضوعات موجودة في المسند لكنها قليلة، وأما الأحاديث الضعيفة فليست بقليلة، يوجد فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. طيب ما هو معنى العبارة التي ذكرها الإمام أحمد؟ يعني أحمد إمام ولا يقول مثل هذه العبارة إلا وهي بإذن الله تعالى حق وصدق، لأنه أعرف الناس بكتابه. يقول الإمام أحمد هذا كتاب جمعته إلى أن قال فما اختلف فيه من حديث رسول الله يرجع إليه. ظاهر هذه العبارة أن كل الأحاديث الصحيحة موجودة في المسلم، وهذا هو ما فهمه بعض أهل العلم، ورد عليهم بأن هناك أحاديث في الصحيحين غير موجودة في المسلم، فلا يمكن أن يقبل الإمام أحمد أن كل الأحاديث الصحيحة موجودة في كتابه، هذا أول فهم نستبعده. ويمكن أن نتكئ على لفظ الإمام أحمد، وهذا أشار إليه الذهبي في السير عندما قال إن عبارة ما اختلف فيه، يقول إذن معنى ذلك أن يخرج أحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة متلقاها بالقبول ولا تبتلوها بالعكس. فننظر في الحديث التي اختلف فيها أو التي لا نعرف فيها حكما التي لم يحكم عليها العلماء، عندها ننظر للمسند ثم يقول ابن أحمد فما وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. يقول ابن القيم في تفسير العبارة قال هذه العبارة لا تقتضي أن كل ما في المسند صحيح، هي تقتضي عكس ذلك، تقتضي أن كل ما في المسند كل ما لم يكن في المسند ليس بحجة، وليس في هذه العبارة ما يدل على حكم على أحاديث المسند. الإمام أحمد يقول انظر في المسند، فإذا وجدت هذا الحديث فيه هذا مسكوت عنه، قال فإن لم تجده في المسند فليس بحجة، الأحاديث التي لا تجدها في المسند ليست بحجة. وهذه عبارة ليس فيها حكم على أحاديث المسند أصلا حتى نحتج به على أنها تدل على صحة الأحاديث التي في المسند. طيب أيضا حتى هذه العبارة هل تصح أننا نقول أن كل ما لم يكن في المسند فليس بصحيح؟ نبه ابن القيم أن مراد الإمام أحمد بهذه العبارة أنك إذا وقفت على حديث خارج المسند ولم تجده في المسند فلا بد أنك تجد حديثا في المسند يدل على الحكم الموجود في ذلك الحديث. فالمسند لا يخلو من أصول السنن وليس من أفراد الأحاديث. الأصول لا بد أن تجدها في المسند، وقلنا لكم أن هذا الشرط أصلا هو شرط كان يهتم به العلماء كالبخاري ومسلم أن يخرجوا أصول السنن، فإذا سلم ذلك لمثل البخاري ومسلم وكتاباهما لا يتجاوز الحديث التي فيها 4000 حديث، وما بالك بكتاب ضخم مثل مسند الإمام أحمد الذي تجاوز هذا العدد بمرات مضاعفة. فلا يمكن أن تجد، يعني معنى عبارة الإمام أحمد أنك لن تجد أصلا من الأصول، لا يوجد في المسند ما يدل عليه متابعة أو شاهدا أو ما شابه ذلك. هذا هو معنى عبارة الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب، وبذلك ننتهي من الكلام المختصر عن مسند الإمام أحمد. كيف انتدعنا؟ ثم يقول ومسند إسحاق بن راهوية. مسند إسحاق بن راهوية من المسانيد التي لم يوجد منها إلا تقريبا السدس الذي طبع من الكتاب، لا يمثل إلا سدسه تقريبا. أما الإمام فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي صليبة، يعني هم بني تميم صليبة، أبو يعقوب النيسابوري المروزي المشهور بابن راهوية. وهذا الضبط كما تعرفون هو ضبط المحدثين، المحدثين يضبطون الأسماء المختومة بويه بهذا الضبط، يضمون الحرف الذي قبل الواو ويسكنون الواو ويفتحون الحرف الذي بعد الواو، راهوية، نقوية، خالوية، سعدوية، نصروية، حمدوية، شكوية، كثير كثير جدا الأسماء التي تكتب بويه. وأما اللغويون فيضبطونها بفتح الحرف الذي قبل الياء وسكون الياء وسكون الياء، اي نعم، وفتح الواو ايضا، مثل سيدا وي، راها وي، رفا وي، خالا وي. وضبط المحدثين هو ضبط الفرس، ضبط الفرس الذين هم اصحاب هذا التعبير اصلا، اصحاب هذا التعبير. طبعا هذه الكلمه او هذه الخاتمه يستخدمها الفرس في الكلمات للدلاله على التذليل والتحدث، مثل ما تقول مثلا من اسم عبد الرحمن بحي، نفس المعنى، تصغير، يعني نوع من التصغير للاسم والتحبب والتدليل. ويقول النصر ويهدم سائفه نصر، وهكذا. فهي كلمه فارسيه او تعبير فارسي، والمحدثون التزموا بهذا الضبط الفارسي. اما اللغويون فوجدوا ان هذا الوزن غير موجود في اللغه العربيه، فوضعوه على وزن من أوزان اللغة العربية، وألزموا آخره الكسر في الغالب في بويه، على خلاف، فبعضهم يقول هي معرب، فتقول مثلا مررت بفي بويه ورأيت في بويها وهذا في بويه، وبعضهم عاملها معاملة الممنوع من الصرف، فجعلها ممنوع من الصرف المعروف لا ينون ويجر وينصب بالفتح. وبعضهم عاملها معاملة المبني غير المعرف، ألزمها الكسر دائما، مررت بفي بويه وهذا في بويه ورأيت في بويه في بويه أيضا. على كل حال الضبط الذي عليه المحدثون هو الأقرب، هو الأقرب للصحة، لأنه ضبط اللغة الأصلية. فيقول المسند إسحاق بن راهوية، ولد هذا الإمام سنة 61 وتوفي سنة 238 عن 77 سنة، وهو من كبار أئمة السنة. كان يقرن بالإمام أحمد في فقه الحديث، وكان له مذهب متبع في الفقه، دام قرابة 200 سنة بعد وفاته ثم انقرض بعد ذلك. قلنا لم يبق من مسنده إلا السدس، يشمل هذا السدس 2648 حديث، 2648 حديث، فلعل أحاديثه تبلغ 16,000 حديث ما دام هذا السدس، لعل عدد أحاديث الكتاب الأصلي فيما لو وجد قرابة 16,000 حديث، فتعرف ذلك أنه مصدر مصادر السنة الكبيرة والضخمة. شيوخه الذين أكثر عنهم في هذا المسند جماعة من الشيوخ، من أهمهم عبد الرزاق بن همام وأبو معاوية محمد بن خازم والنضر بن شميل وكير بن جراح وجرير بن عبد الحميد وعبدة بن سليمان الكوفي وأبو نعيم الفضل بن بكير وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وروح بن عبادة. درجة أحاديثه وهي من أهم المسائل التي تعنينا، نقل عن إسحاق بن راهوية أنه قال خرجت عن كل صحابي أمثل ما ورد عنه، خرجت عن كل صحابي أمثل ما ورد عنه. نقل هذه العبارة الحافظ العراقي في تقييد الإيضاح، ثم قال ومعنى ذلك أنه يخرج الأمثل بالنسبة لما تركه، يعني هذه العبارة لا تدل على أنه يخرج المقبول فقط أو الصحيح، قد يخرج الضعيف، ولكنه يشترط أن لا يخرج إلا أمثل ما وجده عن هذا الصحابي. فقد يكون هذا الأمثل صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. لكن في الحقيقة هذه العبارة بعد البحث في المصادر والمراجع تبين أن إسحاق بن راهوية لم يقلها في المسند، ما قال هذه العبارة في كتابه المسند، وإنما قالها في كتاب آخر له اسمه الجامع، وهو من كتب المفقودة المرتبة على الأبواب. انتبه، فقد نقل هذه العبارة عنه ابن عدي في كتابه الكامل حيث قال نقل عن الإمام أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد نظر في جامع إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، هذا الحديث هو حديث إذا توضأ فوضع يده في الماء يسمي الله فيتوضأ ويسبغ الوضوء، حديث تسمية الوضوء من حديث عائشة رضي الله عنها. فقال الإمام أحمد بعد أن أنكره جدا قال هذا يزعم أنه يخرج أصح أحاديث الباب، وقد بدأ بحديث حارثة وهو أضعف أحاديث، يعني لما نظر في كتاب الجامع وجد أول حديث فيه أضعف حديث في الباب، فقال كيف يزعم أنه يخرج أصح أحاديث الباب أو أمثل أحاديث الباب وهذا أضعف حديث فيها. الإمام أحمد ما أعجبه يعني البداية بمثل هذا الحديث. المقصود أن هذه العبارة هي في الجامع لا في المسند، وعليه فمسند إسحاق ليس هناك ما يدل على أن فيه التقاء من كلام إسحاق بن راهوية، لكن واقع الكتاب يدل على أنه بالفعل أكثر نقاوة بكثير من كثير من الكتب الأخرى، بل هو أكثر نقاوة من سنن ابن ماجه حتى من سنن ابن ماجه. علوه له ثلاثيات في هذا الكتاب ليست كثيرة، ووقع له ثنائي حديث واحد ثنائي لكنه لا يصح. ترتيبه الكتاب مفقود كما ذكرنا لكم، لكن متوقع أنه ابتدأ في العادة بالعشر المبشرين ثم راعى السابقة في الإسلام، لكن مما يتميز به أنه ذكر مسانيد النساء في وسط الكتاب، لا كغالب من ألف المسانيد، غالب من ألف المسانيد يجعل مسانيد النساء في آخر الكتاب كما سميناه أحمد. مما جاء هذا الكتاب أيضا في ترتيبه أنه رتب أسماء الرواة عن الصحابة، يعني مثلا يأتي إلى أبي هريرة فيرتب أحاديث أبي هريرة على حسب الرواة عن أبي هريرة، ويرتب هؤلاء الرواة بحسب بلدانه، فيقول مثلا أحاديث المدنيين عن أبي هريرة عنوان كبير، ثم عنوان جانبي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويسوق حديث سعيد بن المسيب، أبو سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة ثم يسوق وهكذا، ثم ينتقل إلى المكيين عن أبي هريرة ويسمي هؤلاء المكيين واحدا واحدا إلى أن ينتهي منهم، وكذلك بقية البلدان. فهو أكثر سهولة في الوقوف على الحديث من مسلم أحمد لهذا الأمر، فلو كان عندك حديث من الله سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لا تضطر أنك تستعرض كل المسند كل مسند أبي هريرة، وإنما تستعرض هذا الباب خاصة، وهذه الطريقة من التصنيف اتبعت في أكثر من كتاب كما يأتي لمسند البزار وغيره. في الكتاب فوائد أخرى خارجة عن فوائد المسند مثل تعيين المبهم وتسمية المهمل، مثل توثيق وتبييض بعض الرواة، جمع الطرق لبيان العلل موصولا وإرسالا وصلا وإرسالا، وهذا يفعله الإشارة إلى فروق وزيادات في مثل الحديث، يبين فروق الروايات في المتون، توضيح المشكل وشرح الغريب. من الكتب التي خدمت هذا الكتاب استخراج زوائده كما فعل الحافظ بن حجر والبوصيري، الحافظ بن حجر في كتاب المطالب العالية والبوصيري في إصحاح السادة المهر. ثم يقول ابن الصلاح ومسند عبد بن حميد. عبد بن حميد ولد بعد 700 من الهجرة، وتوفي سنة 249 من الهجرة، وكتابه المسند كتاب مختصر ليس للمسانيد الكبار، يضم 1594 حديث، 1594 حديث، وهو من رواية إبراهيم بن خزيم الشاشي عن عبد بن حميد. ومن المحتمل أن يكون إبراهيم بن خزيم الشاشي انتقى هذا الكتاب من مسند أو هذه الأحاديث من مسند كبير لعبد بن حميد، لأن المسند الموجود الآن لعبد بن حميد مشهور من قديم باسم المنتخب من مسند عبد بن حميد، والذي يظهر أن منتخب هذا الجزء هو راويه عنه إبراهيم بن خزيم الشاشي. يتميز هذا الكتاب بعلوه الكبير، فهو من ضم العلو من جهتين، من جهة أن مؤلفه تكثر عنده الثلاثيات، الأمر الثاني أن أسانيد العلماء المتأخرين إلى هذا المسند عالية جدا، فأسانيد الحافظ بن حجر إلى مسند عبد بن حميد عالية جدا، وكذلك من جاء بعده، وسبب في ذلك أن تلميذه إبراهيم الخزيمي الشاشي سمع هذا المسند وهو صغير، ثم تأخرت وفاته جدا بعد عبد بن حميد، وهكذا تلميذه، واتفق ذلك في أكثر من طبقة حتى علت الأسانيد إلى عبد بن حميد، لأجل ذلك تكثر رواية العلماء المتأخرين من مسند عبد بن حميد، لأنه من أعلى الكتب إسنادا للمصنفين المتأخرين. ثم يقول الإمام ابن الصلاح: ومسند الدارمي. ومسند الدارمي هذا مما انتقد على ابن الصلاح، لأنه أورد هذا الكتاب ضمن الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة. ومسند الدارمي وإن كان يسمى للمسند بالفعل، إلا أنه مرتب على الأبواب لا عن المسانيد، ولذلك تعقب كل من أعرفه ممن علق على كتاب ابن الصلاح مثل هذا التعقب، وهو أنهم بيّنوا أن ذكر كتاب الدارمي في هذا السياق خطأ، يعني هذا السياق يجب أن لا يوضع فيه إلا الكتب التي رتبت أحاديثها على مسانيد الصحابة، ومسند الدارمي مرتب على الأبواب وإن سمي بالمسند، فكأن سبب الوهن من المبني الصلاح هو الاسم، فقال مسند الدارمي. ومسند الدارمي أيضا بما أنه أحد الكتب المهمة فنعطي عنها أيضا نبذة سريعة. المؤلف هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل التميمي الدارمي طليبة أبو محمد السمرقندي، ولد سنة 81 من الهجرة، وتوفي سنة 55 و200 من الهجرة. يقول عنه محمد بن بشار بن دار وهو أحد أقرانه، مشهور من مشيخة العلم الستة، محمد بن بشار مشهور بن دار، يقول: حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا أربعة. انتبه إلى أن بن دار من شيوخ البخاري ومسلم، أو من أقرانه في أقل تقدير، لأنه توفي سنة 52 و200 من الهجرة، وروى عنه أصحابه الستة جميعا. يقول: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة الرازي في الري، ومسلم بنيسابور، والدارمي عبد الله بن رحمن الدارمي بسمرقند، ورابعهم محمد بن إسماعيل ببخارى. شوف هذه المرتبة، يعني يعتبر حفاظ الدنيا في عصره هم هؤلاء الأربعة. ولما ورد الإمام البخاري كتاب فيه نعيم الدارمي، يعني كتب إليه بوفاته في بخارى، يقول الراوي وهو تلميذ البخاري، يقول: فنكس رأسه ثم رفع رأسه واسترجع، يعني البخاري، وجعل الدموع تسيل على خديه، ثم أنشد يقول: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. يعني تأثر تأثرا شديدا لوفاته. ويقول السائل الناقل حتى يبين لك شدة تأثر البخاري، يقول: وما سمعت البخاري ينشد شعرا إلا أن يرد في حديث إلا هذا البيت. يقول: لا يرد الشعر البخاري من عادته إلا إن كان جاء في الحديث، إلا هذه المرة سمعته ينشد هذا البيت، وكأنه إنما خرج عن عادته لكبح المصيبة وكبر الألم الذي شعر عليه رحمة الله. هو إمام كبير ولا شك. السنن، الكتاب مقبول باسم السنن، وهذه التسمية خطأ، اسم الكتاب المسند كما سماه ابن الصلاح، ونبه على ذلك، هذا جمع كبير من أهل العلم. فاسمه الصحيح المسند وليس السنن، وتسميته بالسنن خطأ. وسماه بعض العلماء بالصحيح، ومنهم غلطان بن خريج سماه بالصحيح، ورد عليه الحافظ بن حجر وانتقده انتقادا قويا، وقال انه لا سلف له، ثم بين ان سلفه في ذلك نسخه لاحد المستاخ كتب على غلافها الصحيح، فتوهم مغلطان ان هذه التسميه صحيحه، فوسم الكتاب بذلك وسماه بذلك، وهذه التسميه لا تصح. عدد حديث الكتاب 3506 احاديث. مما جاء هذا الكتاب: اولا مقدمته مهمه جدا، له مقدمه جميله لا تقل عن مقدمة الإمام ابن ماجه في كتابه السنن، ضمنها أحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وأبوابا في تعظيم السنة والتنفير من البدعة ومسائل في علوم الحديث وكتابة الحديث والنهي عنه ورواية عن الثقات ورواية باللفظ والمعنى وما إلى ذلك، وكأنها مدخل، اعتبرها مدخل إلى السنن. واتبع ملحظا جميلا وهو أنه ابتدع بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معرفة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصلاة والسلام من جميل الصفات وحاسن الأخلاق، هذه داعي إلى محبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة صاحب هذه السنة، وبعد ذلك يبتدئ الإنسان في قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بانشراح صدره بإقبال على هذه الكتب. وهذا في الحقيقة يعطينا نوع من الأدب أو الأسلوب التربوي في تعليم السنة، أن يبتدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، لأنها المدخل إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو السر الذي جعل هذا الإمام يبتدئ بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب. من مزاياه أيضا علو أحاديثه، تعدد ثلاثياته 50 حديثا. ثالثا تكثر الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة في هذا الكتاب بخلاف بقية الكتب الستة. يكثر في عنده الحديث المرسلة والمنقطعة، غالب الضعف الذي يطرأ على الحديث الداري ومن ناحية الانقطاع في الإسناد. مع ذلك أيضا هو لم يقتصر على رواية الأحاديث المرفوعة، فقد يخرج أيضا الآثار عن الصحابة وعن التابعين، خاصة المقدمة، المقدمة يكثر فيها الآثار عن الصحابة والتابعين. رابعا يقول الحافظ ابن حجر: ليس هو دون السنن في الرتبة، ولو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. هذه عبارة الحافظ ابن حجر، لكنه عاد في موطن آخر فقدم الموطأ، يعني يقول أولى كتاب يكون بدل سنة ابن ماجه موطأ مالك. ثم ظاهر عبارته من يليه سنن الدارمي، في أن يكون بدل كتاب ابن ماجه. وهذا ولا شك صحيح، لأن سنن الدارمي من أنظف الكتب كما ذكرنا له. مسند أبي يعلى الموصلي وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي عليه رحمة الله، ولد 210 وتوفي 307، عن 97 سنة، وهو من كبار الحفاظ، رحل إلى مكة والمدينة وبغداد والكوفة والبصرة ومصر وهمدان وعبادان والري وهراه ونسا وحلب والمدائن وبلاد الشام. وأن تلاحظ أنه تقريبا رحل إلى غالب بلدان العالم الإسلامي والشرقية ومغربيها. له مسندان، المسند الكبير والمسند الصغير. المطبوع هو المسند الصغير الذي من رواية أبي عمرو بن حمدان، وعليه إذا وجدت أحد العلماء يقول أخرجه أبو يعلى ثم لم تجده في المسند المطبوع، لا تتسرع وتقول لم يخرج أبو يعلى على الإمام أخطأ أو كذا، لأنه من المحتمل أن يكون في المسند الكبير. المسند الكبير من رواية أبي بكر بن المقرئ عن أبي يعلى، والمسند الصغير من رواية أبي عمرو بن حمدان الحيري عن أبي يعلى. ويقول أحد العلماء وهو أبو قاسم التيمي المشهور بقوام السنة، يقول قرأت المسانيد كمسند العدني وأحمد بن المنيع وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار، يعني يثني عليه بالكبر. تعقب الإمام الذهبي هذه العبارة، قال لعله يعني المسند الكبير، لعله يعني المسند الكبير. الكتاب يضم قرابة 7500 حديث، له المطبوع الصغير وهو من أنظف المسانيد أيضا، تقيم فيه الحديث الموضوعة. يقول محققه، أحد محققيه لأنه حققه اثنان وهو إرشاد الحق السلفي، يقول إنه عدد الحديث الموضوع التي فيه لا تزيد على 10 حديث فقط. إذا أردت أن تعرف المسند الكبير على الكتب الستة فعليك أن ترجع إلى كتاب المطالب العالية للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر اعتمد في عمل الزوائد في كتاب المطالب العالية على المسند الكبير بخلاف الهيثمي. الهيثمي في مجمع الزوائد اعتمد النسخة المختصرة، أما الحافظ ابن حجر فاعتمد النسخة الكبيرة التي هي المسند الكبير. وكذلك أيضا أبو صيري في كتاب إلحاف النهرة اعتمد أيضا النسخة الكبيرة. ومن أراد جميع الزوائد المسند الكبير فعليه بهذين الكتابين خلافا لمجمع الزوائد. الظاهر نقف هنا. باقي منتدى البزار لأن منتدى حسن السفيان غير موجود ونكمل الفائدة. لكن ظاهر أعطينا أسئلة ونختم بها إن شاء الله. طيب ما توجيهكم في قول صلاة رحمه الله في قوله والوصول إلى ما يورد فيها مطلقا وعن السنة لا يصل إلى ما فيها مطلقا؟ لا يقصد الصلاة الوصول إلى ما فيها مطلقا يعني تصحيح ما فيها، لكن يقصد جملة ما فيها مما يطمئن إليه، جملة ما فيها مما يطمئن إليه. يقول أشكل تقريب الإمام الذهبي عند الكلام عن استواء المسجد على الصحاح بأن ما في الصحيحين لا يختلف فيه، كيف ذلك والإمامان البخاري مسلم بعده؟ يعني يقول كيف نقول أنه قوله لا يختلف فيه يريد به ما أخرجه الشيخان والبخاري ومسلم وكتاباهما بعد الإمام أحمد؟ لا يقصد أنه أحاديث الصحيحين بالذات، لكن يقصد أن أحاديث الصحيحين مما لا يختلف فيه، يعني الأحاديث التي صحها الشيخان مما لا يختلف فيه قبلهما وبعدهما، بدليل تلقي الأمة الكتابين بالقبول. فكأنه يقول إن ما في الصحيحين جملة ما في الصحيحين مما لا يختلف فيه العلماء في صحته من قبل ومن بعد، وعليه يصح هذا التوضيح أو الاستدراك من الإمام الذهبي. يقول المحدثون لما ضبطوا راهويه أو راهويه بسكون الواو بناء على حديث الموضوع وهو أن ويه اسم الشيطان، فكلامه مبني على حديث الموضوع أهل اللغة هم أجرى بلغة أهل ذلك لو ثبت ضبطهم لذلك. هذه المسألة ما هي مسألة مهمة في الحقيقة، وما ذكرته هو الصواب أن هذا الضبط هو ضبط الفصح، يعني مسألة ما هي سهلة. هذا يعني رجعت لقاموس الفارسي، قاموس الفارسي فضبطها بهذا الضبط، وهذا الاسم حتى تعرف انه ليس له علاقه بحديث الموضوع، هذا الاسم موجود قبل الاسلام من ملوك الفرس الذين بعث النبي عليه الصلاه والسلام وهم ملوك شيرويه، فضبطوها الفرس شيرويه بناء على حديث الموضوع ان وجه الشيطان، فالاسم موجود قبل الاسلام اصلا، ونص على أنه ضبط العجب ابن خلكان في كتابه في ذات العيان، قال إن هذا الضبط هو ضبط العجب، الضبط المنسوب إلى المحدثين. وما دام لك سؤال فللإضافة وللزيادة أن المحدثين في الحقيقة لم يضبطوه بهذا الضبط مطلقا، المحدثون أدق الناس أعلم من اللغويين، هذا شغله، ضبط الأسماء شغل المحدثين مو شغل اللغويين. فتجد أن المحدثين يبنون ضبطهم على السماع، ففي بويه بالاتفاق بين كل المحدثين أنه ينطق في بويه ما ينطق في بويه، لأنه هو كان يرضى أن ينسب أو يسمى بفي بويه، وكذلك لطويه وكذلك خالويه. فتجد أنهم ارجع إلى كتاب المؤتلف المستلف الدارقطني، كتاب الإكمال للمأكولة، تجده يذكر ثلاث أسماء مثلا ما نويه، ثم يقول ما نونة، يقول ما نويه فلان، ما نونة فلان وفلان وفلان، وهي التي انهم يبنون الضبط اصلا على السماع. فاطلاق القول بان المحدثين يضبطون على كذا هذا خطا اصلا، الذي يصح ان نطلقه ان نقول ان الفرس يضبطون على الضبط المنسوب الى المحدثين وهو راهويه وما شابه ذلك. والحديث الموضوع هذا قصه طويله، ولو اردت ان اذكر لك كيف دخل انه هذا ضبط المحدثين لفترات استضراب طويله. ثم هل تتوقع يا اخي يعني هذا الكلام في الحقيقة فيه ممكن يكون نبذ وتجهيل للمحدثين؟ المحدثون أعظم الناس بمراتب الحديث، فهل يبنون ضبطهم على حديث الموضوع ويتتابع العلماء على هذا الضبط بناء على هذا الحديث الموضوع؟ أنا ما أظن أحد يريد أن يشتم المحدثين أو يستهزئ به بأكثر من نسبة هذا القول إليه. حديث موضوع ويبنون الضبط على أساسه، أضف إلى ذلك أنه ليس حديثا موضوعا فقط، بل هو ما حد قال إنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو منسوب إلى إبراهيم النخعي ورجل اسمه سعيد بن عيسى، حتى بعض قال سعيد بن مسيب ولا يصح عن سعيد بن مسيب ولا سعيد بن عيسى، وهم من التابعين كما ترون، وسعيد بن عيسى من أتباع التابعين فقط. ومقصودهم بذلك أن صيغة ويه عند اللغة للندبة،
إذا الرجل أو امرأة أصيب مصيبة قالوا له، قالوا فجاء بعد ذلك من حاول أن يوجه على قضية طويلة جدا ما ذكرت لك هو الصواب ولا تستعمل. ألا يمكن أن تفهم أن نفع نظارة الإمام أحمد في وصف حديث مسنده أن ما اختلف فيه من الحديث فقط تكلم عليه دون ما اتفق على صحته وضعفه، فإن وجد حديث في مسنده جرى خلافه وإن لم يوجد فليس بحجة عند أحمد. أن ما اختلف فيه من الحديث فقط تكلم عليه وما تكلم الحديث، ما تكلم الحديث في كتابها سؤال غير واضح. ما هي الكتب التي تفيدنا في معرفة دواوين السنة ومناهج أصحابها فيها؟ حتى هذا الجانب ما زال فقير، لكن من أهم هذه الكتب كتاب رسالة مستطرة عليك الثاني وكتاب دخول في تاريخ السنة المشرفة بأثر الضياء العمري. هذا الكتابان أو هذا الكتابان من أهم هذه الكتب. ما هي الملاحظات التي تؤخذ على كتاب المكات على مقدمة صلاح الزرقشي وذلك الذي يتنبع الطالب عليها؟ كتاب جيد ومفيد، يكفي في عنايته باللغة والإعراب وما شابه ذلك ولا يخدم ذلك. هل يوجد شرح مواصل؟ هل يوجد شرح مواصل لكتاب النماذج قديما أو حديثا؟ قديما يوجد كما ذكرنا لكم، لكن الموجود منه الآن يعني هل هي موجودة أو مفقودة؟ الله أعلم. الإعلام بسنته للمغطاي موجود منه جزء، ولو وجد لكان أوفى الشروط، شرح وافي جدا، تخريج وحكم عن الأسانيد وذكر المتابعات والشواهد ثم يستطرد في الحكم الفقهي ويبين أقوال العلماء وأدلته المرجح، كتاب عظيم. الإعلام بسنته عليه السلام للمغطاي. إن شاء الله ممكن أن تعيد الكلام على كتاب النسائي وذات الأهمية، والله بحقيقة الأسبوع الماضي نستعجل جدا في وقت كتاب النسائي، لكن لعله في فرصة أخرى نرجع إليه مرة ثانية. نقل النووي اتفاق المحدثين على اعتبار صفة الجزم وغير الجزم، فما هو الجواب على عدم اعتبار البخاري وصفة التنبيه؟ تكلمنا عن هذه المسألة في حينها وقلنا لكم أن الصحيح أن صفة التمرير لا تدل بذاته على الضعف، لا تدل بذاته على الضعف، كل ما في الأمر أن صفة التمرير ليس فيها حكم على الحديث. كان الذي يقول روية يقول يسر أنا ما أحكم على الحديث هذا لا بالثبوت ولا بعدم الثبوت، انتبه أنت ادرس وانتبه، الصيغة بذاتها لا تدل على ذلك، لكن تصرفات البخاري تدل على أنه في الغالب إذا قال روية يريد أن يشير إلى شيء من التعليل في الحديث، ومع ذلك كما بينا لكم أنه لم يورد في الغالب إلا ما يراه مقبولا سواء كان بصيغة التمرير أو بصيغة الجزم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
هندسة الصوت أبو عبد الرحمن، هاتف رقم 0500-2003-207.